بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: سورة الشمس، قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، يدل على أن الله هو الذي يجعل الفجور والتقوى في القلب. قد جاءت آيات تدل على أن فجور العبد وتقواه باختياره ومشيئته، كقوله تعالى: فاستحبوا العمى على الهدى، وقوله تعالى: اشتروا الضلالة بالهدى، ونحو ذلك. وهذه المسألة هي التي ظل فيها القدرية والجبرية. أما القدرية فظلوا بالتفريط، حيث زعموا أن العبد يخلق عمل نفسه استقلالا، يعني سواء من خير أو شر، قالوا هو الذي يخلقه، إن فعل خيرا فهو الذي خلقه، وإن فعل شرا فالعبد هو الذي خلقه. هذا عند القدرية، من غير تأثير لقدرة الله فيه، يعني قدرة الله ليس لها دخل في أفعال العباد. هؤلاء هم القدرية النفاة، المعتزلة الذين يسمون المعتزلة. وأما الجبرية وهؤلاء هم الجهمية، فإن الجهمية في باب القدر جبرية، والمعتزلة في باب القدر قدرية نفاة. وأما الجبرية فظلوا بالإفراط، حيث زعموا أن العبد لا عمل له أصلا حتى يؤاخذ به، يعني قالوا العبد مجبور على أي عمل يعمله من خير أو شر، وأما هو فلا عمل له أصلا. هؤلاء الجبرية قابلوا القدرية تماما، نفاء أي نفوا القدر، نفاء معناها أي نفوا القدر. وأما أهل السنة والجماعة فلم يفرطوا ولم يفرطوا، لم يفرطوا كما فعلت القدرية، ولم يفرطوا كما فعلت الجبرية، فأثبتوا للعبد أفعالا اختيارية. ومن الضروري عند جميع العقلاء أن الحركة الارتعاشية ليست كالحركة الاختيارية، يعني عندما يرتعش الإنسان بدون قصد منه ليست كالحركة الاختيارية إذا فعل شيئا بقصد. هذا شيء يلمسه كل عاقل، يفهمه كل إنسان عاقل. وأثبتوا أن الله خالق كل شيء، فهو خالق العبد. تعال هنا. فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته، خلق العبد وخلق قدرته وإرادته. فإذن ما دام أنه خلق القدرة في العبد وخلق الإرادة في العبد، فما يفعله الإنسان بقدرته وإرادته فهو خلق لله، فهو شيء مقدر قدره الله. لماذا؟ لأن العبد وإن كان يفعل الشيء عن اختياره، لكن من الذي خلق فيه هذه الإرادة التي بها يختار؟ ومن الذي خلق فيه القدرة التي بها يختار وبها يفعل؟ الله. فلولا الله أنه خلق فيه هذه القدرة والإرادة لما استطاع أن يعمل شيئا. قال: وأثبتوا أن الله خالق كل شيء، فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته، وتأثير قدرة العبد لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى. فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالى، مع أن العبد يفعل اختيارا بالقدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه، فعلا اختياريا يثاب عليه ويعاقب. اتضح لنا الآن كيف أن الله عز وجل خلق فعل العبد من خير أو شر، من أي ناحية؟ من ناحية أنه وإن كان العبد هو المباشر للفعل وهو المباشر للعمل، لكن من الذي خلق فيه القدرة التي يباشر بها العمل؟ ومن الذي خلق فيه الإرادة التي يباشر بها العمل؟ من هو؟ الله. وخالق السبب خالق للمسبب، خالق السبب التي هي القدرة والإرادة خالق للمسبب الذي هو الفعل الذي نتج عن هذه القدرة والإرادة. ولو فرضنا أن جبريا ناظر سنيا فقال الجبري حجتي لربي أن أقول إني لست مستقلا بعمل وإني لابد أن تنفذ في مشيئته وإرادته على وفق العلم الأزلي أي القديم، فأنا مجبور، فكيف يعاقبني على أمر لا قدرة لي أن أحيد عنه أي أن أفر عنه أو أن أهرب عنه؟ فإن السني يقول له أي يقول للجبري كل الأسباب التي أعطاها للمهتدين أعطاها لك، جعل لك سمعا تسمع به، والمهتدي جعل له سمعا مثلك يسمع به، وبصرا تبصر به والمهتدي كذلك، وعقلا تعقل به، وأرسل لك رسولا وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل لك اختيارا وقدرة، ولم يبق بعد ذلك إلا التوفيق وهو ملكه المحض، إن أعطاه ففضل وإن منعه فعدل. يعني ما بقي بعد هذه الأسباب إلا توفيق الله عز وجل للعبد، وإلا فالمهتدي والضال، هذا له سمع وهذا له بصر وهذا له عقل وهذا أرسل له رسولا وهذا جعله اختيارا وقدرة، فإذا ما في فرق في هذه الأمور، الضال والمهتدي سواء في هذه الأسباب، بقي شيء واحد، ما هو؟ التوفيق، جعله الله المهتدي فوفقه للهداية، والضال لم يوفقه الله عز وجل فحرمه الهداية، حرمه الهداية لأنه لم يوفقه لذلك، فذاك أعطاه الهداية والتوفيق بفضل منه، وذاك حرمه التوفيق والهداية بعدل منه سبحانه وتعالى، كما أشار الله تعالى بقوله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني أن ملكه للتوفيق حجة بالغة على الخلق، فمن أعطيه ففضل ومن منعه فعدل. ولما تناظر أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي قال عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء، وقصده أن المعاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون مشيئة الله، لأن الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم. فقال أبو إسحاق كلمة حق أريد بها باطل، ثم قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فقال عبد الجبار أتراه يخلقه ويعاقبني عليه، أتراه أي تظنه يخلقه أي المعصية ويعاقبني عليه، فقال أبو إسحاق أتراك تفعله جبرا عليه أي أتراك تفعل المعصية يعني جبرا عليه، أأنت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار أرأيت إن دعاني إلى الهدى، ده الجبار المعتزلي، أرأيت يخبرني إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى، يعني دعاني إلى الحق والصواب وقضى علي يقدر علي المعصية، أتراه أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد أساء، وإن كان له فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبار وقال الحاضرون والله ما لهذا جواب. إن كان الذي منعك منه ملكا لك ملكا لك. طيب، وجاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد هذا من كبار المعتزلة، وقال له أدعو الله لي أن يرد علي حمارة سرقت مني. يعني الأعرابي يقول لعمرو بن عبيد أدعو الله لي أن يرد علي حمارة سرقت مني. حمارة يعني أنثى الحمار سرقت منه. فقال اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها فارددها عليه. فقاله الأعرابي يا هذا كف عني دعاءك الخبيث، إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. يعني الأعرابي يعني كان صار فطنا وذكيا أذكى من عمرو بن عبيد هذا الذي يدعي أنه يعني عالم وأنه وأنه، يعني فهمها من الدعوة. اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها فاردد عليه، فارددها عليه. الأعرابي استنكر هذا الدعاء، كف عني دعاءك الخبيث، إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. فإذا ما في فائدة من هذا الدعاء، قد يريد أن يردها فما يستطيع ردها لأنه يعني ماذا غلبت، يعني غلبت إرادته، غلبت إرادته. قال وقد رفع الله إشكال هذه المسألة، يعني على حسب زعمك، على حسب زعمك. وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة وصرح بأنه لا مشيئة للعبد إلا بمشيئة الله جل وعلا، فكل شيء صادر عن قدرته ومشيئة جل وعلا. وقوله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وأما على قول من فسر الآية الكريمة بأن معنى فألهمها فجورها وتقواها أنه بين لها طريق الخير وطريق الشر، فلا إشكال في الآية، وبهذا المعنى فسرها جماعة من العلماء، والعلم عند الله تعالى. المهم أن الخلاصة أن معنى فألهمها فجورها وتقواها على أن الله عز وجل هو الذي يجعل الفجور والتقوى في القلب، يكون المعنى أن الله عز وجل خلق العبد وخلق له قدرة وإرادة، خلق العبد وخلق له قدرة وإرادة، فإن يعني أراد الفجور فقد أراده بمشيئة الله، وإن يعني إن فعل الفجور فقد فعله بمشيئة الله وخلقه وقدره، وإن فعل التقوى فقد فعله بمشيئة الله وخلقه وقدره سبحانه وتعالى. وأما على قول من فسرها فألهمها فجورها وتقواها أي بيّن لها طريق الخير وطريق الشر، فهذا لا إشكال فيه على هذه الآية، ويكون يعني ماذا أو وقد فسر بهذا، فقد فسرها بهذا جماعة من أهل العلم. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي قوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، فإن هذه الآية تدل على أن المسكين هو الذي ليس عنده شيء، لأنه لاصق بالتراب بمعنى ليس عنده شيء، فهو أشد فقيرا فقرا من مطلق الفقير. وهناك آية أخرى تدل على أن المسكين عنده شيء، وهي قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فهذا يدل على أن المسكين عنده شيء، فما الجواب؟ نعم، المسكين إذا أطلق، المسكين إذا أطلق فيكون المقصود به عنده شيء لكن لا يكفيه. طيب، فما الجواب عن هذا الآية أو مسكينا ذا متربة سماه الله مسكين وهو لا عنده، ليس عنده شيء؟ ما عنده شيء هنا، ذا متربة التصق بالتراب. ها؟ نعم، ها؟ أيوة. لا، أيوة. ما أفصحت أنا، لعلك تريد شيئا لكن ما أفصحت، لعلك تريد الصواب لكن ما أفصحت. أيوة، طيب، يعني بمعنى أنه إذا ذكر المسكين بالإطلاق ولم يقيد عنده شيء لكن لا يكفيه، على حسب ما قيد به، فهنا الآن مقيد، أو مسكينا ذا متربة هنا مقيد، فيكون هنا يعني فقير شديد الفقر، لصق بالتراب من شدة الفقر، لكن هنا قيد، أو مسكينا ذا متربة فقيد، لكن إذا أطلق ولم يقيد فهو الذي عنده شيء لكن إيش لا يكفيه. إلى هنا، بارك الله فيكم.